أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السابع والعشرون إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه، وبفضل الله تبارك وتعالى نمضي قدما مع هذه الغزوات وتلك السرايا حتى نشارف على نهاية تلك السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى. كان حديثنا في اللقاء السابق عن غزوة تبوك، والتي أفرد الله عز وجل لها سورة التوبة أو سورة براءة، وكذا تسمى الفاضحة، توبة للمؤمنين، براءة من المشركين، فاضحة للمنافقين. وسماها الله عز وجل في هذه السورة بساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. فلذلك تعرف بغزوة تبوك وغزوة العسرة. وكما عرفنا أسباب هذه الغزوة بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وكانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، وخضعت الجزيرة العربية لدين الله عز وجل، وما بين مسلم أو معاهد للنبي عليه الصلاة والسلام دافع للجزية، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا، وحيث ترامت الوفود من كل صوب وحدب تبايع النبي عليه الصلاة والسلام أو تعاهده وتقر له بالسيادة والهيمنة، واستراح المسلمون من الغزوات والسرايا في ربوع الجزيرة العربية، وتفرغوا لتعليم شرائع الله تعالى وبث دعوة الإسلام، إلا أن هذا يغيظ أعداء الله عز وجل. غاض الرومان التي كانت قوة عسكرية لا تبارى، ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان، وكان بينها وبين الفرس يعني كانت الحروب سجالا، لكن أن تظهر قوة للعرب وللمسلمين بهذه الصورة مما يعني جعلهم يحقدون ويحسدون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وكما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إلى غير ذلك مما يؤكد عداوة النصارى المتمثلة في قوة الرومان للمسلمين. والذين من قبل قتلوا سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظيم بصرة، ثم اصطدموا بالمسلمين في غزوة مؤتة اصطداما عنيفا، ولم تنجح غزوة مؤتة في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها بفضل الله تعالى تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم على ما من الله عز وجل به على المسلمين من تأييد ونصر. ومن ثم لم يكن لقيصر أن يصرف نظره عن هذا وعما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين، وأن هذا يمثل خطرا ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب، فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين، يرى أنه يجب القضاء على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها، وقبل أن تثير القلاقل أو الثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. خاف الرومان على مصالحهم، ولم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سوى سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة. وترامت الأخبار إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتسورهم في كل حين ولا يكادون يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان أو مجيء غسان. وصار الموقف خطيرا وتوالت الأخبار عن استعداد الرومان وغسان لمجيئهم إلى المدينة في جيش عرمرم قوامه 40,000 مقاتل. في الوقت الذي ظل المنافقون يدسون الأخبار المسمومة ضد المسلمين وبنوا مسجد الضرار له أهدافه التي ذكرها الله عز وجل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مما زاد خطورة الموقف أن الزمان الذي تهيأ فيه الروم للزحف إلى الجزيرة العربية وإلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام كان فصل القيظ الشديد، وكان الناس في عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر، وكانت الثمار قد طابت، وكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الخروج في هذا الزمان على أي حال، هذا فضلا عن المسافة البعيدة التي يريد أن يسلكها الجيش الإسلامي إلى بلاد الروم، والطريق وعرة وصعبة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرار الحاسم بالإقدام وبإعداد الجيش نظرا إلى الظروف والتطورات، فكان عليه الصلاة والسلام أدق نظرا وأحكم أمرا. نعم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله، وكان يرى عليه الصلاة والسلام أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة وترك الرومان تأتي إلى الجزيرة وتجوس خلال المناطق التي صارت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه ثم تزحف إلى المدينة، لكان لذلك أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكرية، فما كادت الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة حتى تعود الكرة للكفرة وللرومان، وربما التقت معهم يعني عناصر المنافقين وبقية مشركين. فهناك الجاهلية التي تلفظ نفسها الأخير بعدما لقيت من الضربة القاصمة في حنين يمكن أن تحيا مرة أخرى، والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق يمكن أن يأتوا للمسلمين فيطعنونهم من الخلف ويبعجون بطون المسلمين بخناجرهم، في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام، وبهذا تخفق الجهود التي بذلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في نشر الإسلام، وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية سدى، وتصبح أو تذهب هذه المكاسب بغير جدوى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ذلك جيدا، لذلك قرر القيام بخروج جيش المسلمين لملاقاة الروم مع ما كان فيه من العسرة والشدة، ولا بد من خوض غزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام التهيؤ لقتال الرومان، وأعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من حوله من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها إلى مكان آخر، لكنه نظرا لخطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم ليكونوا على أهبة كاملة وحضهم على الجهاد. وفي ذلك نزلت سورة براءة تثير الناس على الجهاد والجلاد وتحثهم على القتال، ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله تعالى ولتجهيز جيش المسلمين. ولم يكد يسمع المسلمون صوت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله، فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض. وثلاثة سنصل إلى حكايتهم في نهاية المطاف إن شاء الله تعالى ممن صدقوا الله ورسوله ولكن تخلفوا عن الغزوة. وجاء الناس يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينهم على الخروج معه، وهو يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، فإذا بهم يعودون كما قال الله تولى وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وتسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فارس هذا الميدان، تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير و100 فرس بأحلاسها وأقتابها، 900 بعير بأحلاسها وأقتابها و100 فرس سوى النقود التي وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. 100 ذكر أنه تصدق ب200 أوقية، ثم تصدق ب1000 دينار، ومن بعده عبد الرحمن بن عوف الذي تصدق ب200 أوقية فضة، وهذا أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد ابن عبادة ومحمد بن أسلمة، كلهم جاءوا بمال كثير ونفقة عظيمة، وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من التمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قلت أو كثرت، والذين أتوا بالقليل لمزهم المنافقون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، وتصدقت النساء بذهبها وحليها فتصدقن بالخلاخل والقرط والخواتم وغير ذلك، وهكذا تجهز الجيش. واستعمل الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن مسلمة الأنصاري على المدينة المنورة، وخلف علي رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم، فغمص عليه المنافقون، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وبدأ تحرك الجيش الإسلامي، يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك، ولكن الجيش كان كبيرا 30,000 مقاتل. لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير من قبل قط، فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوا كل العدد تجهيزا كاملا، بل كان في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، وكان 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا، وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها، يشربوا ما في كرشها من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. ومضى الجيش في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي وادي القرى، واستقى النبي عليه الصلاة والسلام من بئرها وسقى الناس، وقال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. وهبت عليهم في الطريق ريح شديدة، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقوم أحد منهم وأن يسدوا عقال بعيرهم. ونزل الجيش الإسلامي بتبوك وعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو، وخطب فيهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة، أتى بجوامع الكلم وحض على الخير الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر وبشر وأبشر، حتى رفع معنوياتهم وجبر ما كان فيها من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمؤونة. وأما الرومان وحلفاؤهم من العرب لما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجتروا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد والأرجاء في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن الأثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. ثم جاء رؤساء القبائل يعاهدون النبي عليه الصلاة والسلام ويصالحونه ويعطونه الجزية، من أسلم أسلم ومن لم يسلم دفع الجزية، فجاء يحنة ابن رؤبة صاحب أيلة ودفع الجزية، وكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه، فانقلبت لصالح المسلمين، وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة، وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير بفضل الله تبارك وتعالى. ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين، لم ينالوا كيدا، وكفى الله المؤمنين القتال. وبهذا بفضل الله تعالى تكون انتهت غزوة تبوك، عدا عن توابعها، وهذا الذي ذكرته لكم في المحاضرة السابقة مفصلة. وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته، وحذيفة بن اليمان يسوقها، وأخذ الناس ببطن الوادي، فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يسيران إذ سمعوا وكثة القوم من ورائهم قد غشوه وهم ملثمون، فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم الله، فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، يعني أخبر حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما هم به، فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم فأخبر بذلك حذيفة رضي الله عنه، فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله تعالى عن هذه الجزئية وهموا بما لم ينالوا، يعني أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله عز وجل عصمه منهم، كما قال له والله يعصمك من الناس. ولم تكن هذه هي المحاولة الوحيدة من اليهود أو من المنافقين لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، بل رأينا عددا من المحاولات لكنها جميعا باءت بالفشل بفضل الله عز وجل. ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. طابة اسم من أسماء المدينة، طابة وطيبة، والمدينة يقال المدينة المنورة ومدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام والمدينة النبوية، ومن قبل الهجرة كانت يثرب. هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وتسامع الناس بمقدمه صلى الله عليه وسلم، فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة وينشدن. وهنا صح هذا النشيد وليس في الهجرة أو في غير ذلك. فقلنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك ودخوله في المدينة في شهر رجب 9 من الهجرة، واستغرقت هذه الغزوة 50 يوما، أقام منها صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك، والباقي قضاها في الطريق ذهابا وعودة، 20 إقامة و30 سفرا، 15 يوما ذهابا وأخرى إيابا. وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. توابع تلك الغزوة: كانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة وكانت شديدة كما أشرت إلى مجيئها في شهر الصيف، شهور الصيف، القيض الشديد ووقت الثمر وبعد السفر إلى غير ذلك، تعد اختبارا شديدا من الله عز وجل للجيش الإسلامي أو للمسلمين آنذاك، جعلها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا امتاز به المؤمنون من غيرهم، كما هي سنته سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن، حيث يقول الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، وتميز الخبيث من الطيب، فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا، حتى صار التخلف عنها أمارة على نفاق الرجل، فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا، أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. نعم، كان هناك ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر، وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار، وطفقوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وفي هذا عاتبه الله عز وجل مقدما العفو عنه على العتاب: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرجو من وراء هؤلاء خيرا، ولذلك هو الذي قال لأصحابه عن هؤلاء الذين خلفوا حين يقولون له: فلان وفلان لم يأتي، فقل: دعوه، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. ولذلك قال الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أنا أخاف على نفسي من بنات الأصفر. خضر العيون شقر الشعور بيض الوجوه، ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، إن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآيات، فاعتذر المشركون، اعتذر المنافقون بألوان من الاعتذارات مع الحلف، يحلفون بالله لكم، ما أكثر ما حلفوا. ودائما سبحان الله كأنها سيمة وعلامة على الكذب، تجد الكذاب يكثر الحلف، والله والله، طب أنا يعني، طب أنا مش أقسم، طب أقسم بالله العظيم، طب والله والله. ولذلك تجد سورة التوبة كثيرا ما ذكرت في مواضع شتى منها يحلفون بالله، يحلفون بالله، سيحلفون لكم، يحلفون لكم، يعني تكرر الحلف منهم. وربما يعني لو أردت أن أجمع هذه الآيات لاستغرق ذلك مني وقتا، فهي الإشارة التي تغني عن العبارة. ولم يبق من المتخلفين إلا النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم أجمعين. فاختاروا الصدق، واعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه والله ما كانوا أقوى من على الغزو منهم في هذا الوقت، ولكن يعني قصة كعب بن مالك ويقول غدا أذهب، غدا أتجهز، غدا كذا كذا، حتى يعني مرت الأيام وسبق الجيش فسكت. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة. في فرق في إنك مثلا تسكت عن منافق وبين هذا إنسان صادق، فلا بد من لوم، لا بد من تعنيف، لا بد من تعزير. فكان تعزيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يكلموه، يعني لم يأمر بسجنهم، إنما سجنه، سجن الناس عنه، وكانت هذه أشد عليهم وأقسى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة، وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض، وضاقت عليهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة، إلى أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم حتى تمت على مقاطعتهم 50 ليلة. ثم أنزل الله عز وجل توبتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفرح المسلمون، وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته. فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا، وكان أسعد يوم من أيام حياتهم. وأما الذين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من المدينة: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في نفوس المسلمين وفي بسط نفوذهم وتقويته على جزيرة العرب، فقد تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة الإسلام، وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهلين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين، وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان، فقد استكانوا بعد هذه الغزوة واستسلموا للأمر الواقع. الذي لم يجد عنه محيصا ولا مناصا، ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين، وقد أمر الله بالتشديد عليهم حتى نهى عن قبول صدقاتهم وعن الصلاة عليهم والاستغفار لهم والقيام على قبرهم، وأمر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام بهدم وكرهم الذي سموه ظلما مسجدا وجعله الله عز وجل ضرارا فاضحا أهدافه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فقد كان مكانا لدسهم وتآمرهم، وذلك باسم بناء المسجد. وكم من أسماء توضع في غير مواضعها وأنزلت فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحا تاما، ولم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء، فقد حكى الله عز وجل حالهم ونزل الوحي ينص على أسمائهم لمن سكن بالمدينة. ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة فتح مكة بل وما قبلها، إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ القمة بعد هذه الغزوة. وقد تناول القرآن الكريم هذه الغزوة، فنزلت آيات كثيرة جدا من سورة براءة حولها موضوع الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج، وهو صلى الله عليه وسلم في السفر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة، كما اشتملت تلك السورة المباركة على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وبيان فضل المجاهدين والمخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين إلى غير ذلك من الأمور. وكذا نجد في السنة حديثا عن تلك الغزوة، سيما فيما يرتبط بالتوبة الثلاثة، ولعلي أتطرق إليه بعد ذكر بعض الوقائع المهمة في هذه السنة. ففي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهميتها في التاريخ، فبعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلان وامرأته، ورجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة، رجمت بعدما فطمت ابنها، وتوفي النجاشي رضي الله عنه أصحمة ابن أبحر النجاشي ملك الحبشة في رجب، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة، وتوفيت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان، فحزن عليها حزنا شديدا وقال لعثمان: لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. أم كلثوم باسم بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجة عثمان، أم كلثوم ورقية. طبعا بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الغناء، عشان كده سمى بنته أم كلثوم على اسم كوكب الشر. يعني شر البلاء ما يضحك. وفي هذه السنة مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من تبوك، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه، ثم نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر رضي الله عنه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. وفي ذات السنة حج أبو بكر رضي الله عنه أميرا للحج نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم بالمسلمين المناسك، وحيث دخل الناس في دين الله أفواجا، وحيث نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء بالنسبة للمشركين، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بن أبي طالب ليقرأ سورة براءة على الناس في الحج، ولينادي أبو بكر: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وأنها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام. نعم، إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها، لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا وأشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا. إنه صلى الله عليه وسلم صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف، كما كان سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة. فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير، ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها الدنيا في القواد. ولم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش في حنين أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية. وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد، أو أن يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين، مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد وتتركان على أعصابهم أسوأ الأثر. لا يبقي لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم، هذه من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه استطاع بهذه الغزوات صلى الله عليه وسلم فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نار الفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وإلجائهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة، كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة. وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام، ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال، حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوات أن يوفر السكنى والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين، حتى تفصى من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وهيأ السلاح والكراع والعدة والنفقات. حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله. وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية، فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثأر والفوز بالوتر وكبت الضعيف وتخريب العمران وتدمير البنيان وهتك حرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض في الجاهلية، إذ صارت هذه الحرب في الإسلام جهادا في سبيل الله في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان، فقد صارت الحرب جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنصف، من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه، وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صارت جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة، كما شرع للحرب قواعد شريفة ألزم التقيد بها جنوده وقواده، ولم يسمح لهم بالخروج عنها بحال، كما روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، إلى آخر التعليمات التي كان يصدرها عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، ونهى أشد النهي عن التحريق في النار، ونهى عن قتل الصبر وقتل النساء وضربهن، ونهى عن النهب حتى قال: إن النهب ليست بأحل من الميتة، ونهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة ولا يبقى سواه سبيل، وقال عند فتح مكة: لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبرا، ولا تقتلن أسيرا، وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما، إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا في سبيل الله، وذلك كله جعل الناس بفضل الله يدخلون في دين الله أفواجا، وتوالت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلان الإسلام، وفد عبد القيس ووفد دوس ورسول فروة ابن عمرو الجزامي ووفد صداء وقدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى، ووفد عذرة ووفد بلى ووفد ثقيف ورسالة ملوك اليمن بعد مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، قدم كتاب ملوك حمير وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان، وقيل ذي رعين وهمدان ومعافر، ورسولهم إليه صلى الله عليه وسلم مالك بن مر الرهاوي بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله، وكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم، وأعطى فيه المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية، وبعث إليهم رجالا من أصحابه، أميرهم معاذ بن جبل، وجعله على الكورة العلياء من جهة عدن بين السكون والسكاسك، وكان قاضيا وحاكما في الحروب، وعاملا على أخذ الصدقة والجزية، ويصلي بهم الصلوات الخمس. وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه على الكورة السفلى زبيد ومأرب وزمع والساحل، وقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقدم عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم تاولت الوفود، وفد همدان، ووفد بني فزارة، ووفد نجران، ووفد بني حنيفة، ووفد بني عامر بن صعصعة، ووفد تجيب أو وفد تجيب، ووفد طي، وهذه الوفود كنت قد حدثتكم عنها في أواخر حديثي عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أشرح أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نجحت الدعوة وظهر أثرها. ثم تبعها حجة الوداع وآخر البعوث للنبي صلى الله عليه وسلم. وبذا أي بآخر البعوث للنبي عليه الصلاة والسلام تكتمل لنا السلسلة حول الغزوات والسرايا. وكما وعدتكم أثناء الكلام في الحديث عن المنافقين، وقد أنزل الله عز وجل فيهم سورة التوبة، فهناك قرآن يتلى وسنة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الثلاثة الذين خلفوا، وقد اختصرته لكم اختصارا في حديثي عن توابع الغزوة، لكني آثرت أن أنقله بنصه من رواية البخاري رحمه الله تعالى. والحديث في البخاري وغيره عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفادا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، أي أنا إليها أميل، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع، وتفارط الغزو، أي تقدم الغزاة وسبقوا، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني يشير إلى إعجابه بنفسه ولباسه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني يلبس البياض في سراب الصحراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، أي حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت، فلما سلمت تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، أي البستان، تسورت جدار حائط أبي قتادة أي بستانه، وأبو قتادة هو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فعدت فناشدته، فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنورة فسجرتها يعني أحرقتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي بمعنى أبطأ، واستلبس الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع الذي هو جبل سلع بالمدينة، أوفى على سلع يعني صعد على جبل، يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي أو ثوبي فكثوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأمم أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، أي نهنئك بتوبة الله عز وجل عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه، أي البخاري ومسلم. البخاري في كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك، ومسلم في كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وهذا في رواية البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من أراد غزوة فورى بغيرها. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وتلك رواية البخاري في كتاب تفسير القرآن باب على الثلاثة الذين خلفوا، وفي مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر. كانت هذه غزوة تبوك بدروسها وتوابعها وما يستفاد منها بفضل الله تبارك وتعالى. وإن كان حديث كعب بن مالك هذا مليء بالدروس والعظات والعبر، ولكني كنت قد تناولته بالشرح والتفسير في شرح رياض الصالحين، مجالس رياض الصالحين في باب التوبة، لمن أراد مزيدا من الشرح والتفسير والفوائد التي تؤخذ من الحديث فعليه بتلك السلسلة المباركة هناك في شرح رياض الصالحين أو مجالس رياض الصالحين عند الكلام عن باب التوبة، أي في أوائل تلك السلسلة. لا أذكر الدرس برقمه، أطلت عليكم اليوم طولا زائدا عن بقية الأيام، لكني آثرت أن أتم هذا الحديث العظيم والذي استغرق وحده ما يزيد على الربع ساعة. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.